الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب عجل المفرحات بحرمة سيد السادات وأعدنا من العادات وحققنا بأنوار العبادات يا رب ضاقت حيلتنا وأنت غايتنا وحبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم وسيلتنا ففرج كربتنا يا رب أعدنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك مع تمام العفو والعافية رد عنا كيد الكائدين وغدر الغادرين وجور الجائرين وحقد الحاقدين وأذى المؤذين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين أهلكهم ببعضهم وأخرجنا من بين أيديهم سالمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها الإخوة المؤمنون، لو كان شغل قلوبنا ونفوسنا بالدنيا أو بالآخرة كشغلها بالدنيا لنجونا، لو كان توجهنا إلى الله جل في علاه توجه الصدر الأول الذين ما كان يعنيهم إلا رضا المولى بكل الشؤون لكنا على مسار المفرحات الدائمة. ولكن هي درجات في معارج المقامات وعناوين لكل امرئ بلغ مقاما معينا او بلغ مقاما معينا بعد ان بلغ الدليل والبرهان، فأسر ذلك القلب الذي هو موضع السر بالشهود والعيان. حقيقة العلاقة مع الله أيها الإخوة حقيقة حب واشتياق، وكل إنسان عبد لما شغل به، كما قرر ساداتنا رحمهم الله. فهلا سألنا أنفسنا بما نشغل؟ وهمنا في أي شيء في هذه الحياة؟ وكما ورد وكما يقال دائما، والموت أقرب إلينا من شراك نعلنا. وهل عندما نتحقق بهذه الحقيقة نتفكر بأمر الختام، أعلى السوء أم على الحسن؟ ما هي قصة حياة المرء في الدنيا؟ أيها الإخوة، عنوانان ينبغي أن نلتفت إلى مضامينهما من خلال توجيه السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي ما كان ينطق عن هوى. الأول، ما المنفق؟ ما بدي أقول من، يعني على التعريف لا على التعيين. والمن منفق؟ ثم أقول منا من هو منفق ومنا من هو منفق عليه. وقد لا يكون المنفق ذا اليد العليا مادة، لكنه على الرضا يغدو غنيا بمولاه، فهو أغنى أهل زمانه. وهذا هو الشأن في سيد الوجود صلى الله عليه وسلم الذي ما كان مفتقرا لا لدرهم ولا لدينار، فكان أغنى الأغنياء عليه الصلاة والسلام. عرضت عليه الدنيا بما فيها، فأبرز الله عز وجل وأظهر حقيقة صلته به وترجم ذلك بشوقه إليه: لقد اشتقت إلى ربي. وحقيقة المؤمن أيها الإخوة في مسار حياته إذا دنا أجله أن يستعد للرحيل، وهذا شأن المنفق. ألقي السمع أخا الإيمان إلى هذين الشاهدين تحت بابكم العنوانين: المنفق والمنفق عليه. أما الأول فينبغي أن يكون منهجه على حد توجيه السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما ومن وراءه ومن وراءه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك كما رواية الترمذي من أهل القبور. ثم زاد بعضهم: من رواية أو من كلام عبد الله، فإنك لا تدري ما اسمك يا عبد الله غدا. طبعا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء محفوظة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. والسؤال: هل كان عبد الله بن عمر يعني فارغا من الدرهم والدينار؟ لا، كان تاجرا، وعلى مستوى ما يصطلح عليه في زماننا هذا تجارة جملة الجملة. ومع هذا فكان يهلك ما ملكت يداه في طاعة مولاه. وأعرض عليكم شاهدا عن ابن عمر، كان همه
أن يوجه العباد إلى رب العباد، وكان يؤرقه ما يملك الناس من ملك اليمين، فكان يجمعهم ثم يقول: من أحسن صلاته وأحسن عبادته أعتقناه. فيطبقون لأجل الحرية، لأجل أن يعتقوا فيتوجهوا إلى حقهم الكامل. وليس الإسلام هو الذي حاصر، وإنما غير المسلمين، ولكن الإسلام فتح باب العتق على مصراعيه، وضيق ذاك تضييقا عجيبا بمنهج ليس هنا محل أو محل سرده، ليس هنا محل سرده. فقيل لعبد الله: يا سيدي، إن هؤلاء يحسنون عبادتهم لأجل أن يعتقوا. هذول مو شان الصلاة، مو شان العبادة، مو شان شيء، ويتقربوا إلى الله بالعتق، عتق رقبة، فك رقبة. بما أجاب؟ قال: ائتني بهم لأحرر نواياهم. لا وربك، بل قال رضي الله تعالى عنهم: من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له. نحن نرجو الله بعملنا معه، ولعل هذا العمل يحرك قلبه إلى الله، فيأتي أو فتأتي محاسن العبادة من خلال منطلق هذا العمل. كن في الدنيا كأنك غريب، تاجر مليء، لكنه عد نفسه من أهل الأموات، من أهل القبور، فأهلك ما ملكت يداه لطاعة مولاه. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب المغيب عن معرفة الكثير من أهل محلته أو أهل جموعه أو مجتمعه كله. أنت هيك بدك تكون بالدنيا. ليش؟ قال: لأنه إذا علم أنه مغيب اشتاق إلى من ينصفه. من؟ الله أو عابر السبيل. من عابر السبيل؟ والذي ضاع شيء من شأنه، من ماله، في غير بلده، بل له سهم في الزكاة كما هو معلوم، يعني المسافر. خبروني بربكم، إذا كان الإنسان في مسيرة حياته على البدء والاختتام، أليس في مسار؟ أليس في سير؟ وهل في الحياة في الزمان شيء اسمه الآن؟ على الحقيقة لا، الزمان يجري ويمشي، فهل عمرك غدا كعمرك اليوم؟ إطلاقا، بل كبعد ساعة؟ إطلاقا. فالعمر يجري ويمشي ثم تنتهي الحياة. إذن هذه صورة سفر أو عابر السبيل، وهنا الصورة أيها الإخوة الحقيقية، وهنا الجوهر، إنما يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن المسافر إذا كان عاقلا أو حكيما لا يفكر بالاستقرار إلا في بلده، إلا في وطنه. فإذا كان عابر سبيلا طول عمره اشتاق إلى وطنه الأول، ألا وهو الجنة، وحب الوطن من الإيمان. هذه الحقيقة. فإذا تحقق المليء التاجر ذو الدرهم والدينار بأنه غريب أو عابر سبيل، لا يمكن أن تأسره دنيا. العنوان الثاني: لو أردنا الاسترسال لاحتجنا إلى أوقات بل وأعمار وربكم، لأن كلام النبي نباع ولا ينتهي عند حد. صلى الله على معلم الناس الخير، صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. المنفق عليه، أنت منفق علي، بدك تنفق عليه، قديش تنفق؟ بتعده، لازم أنت تعده. أنت غريب أو عابر سبيل؟ قال: لا، بل أنت تعد نفسك. قد يقول قائل: هو بيعد نفسه مو أنت. واضح الكلام؟ يعني كصورة تقريبية، حينما نقول الله يرضى عليكم،
خليني عد نفسي أنا وياكم مسؤولين عن كل عمل. ما بينجح العمل لأن كل واحد صار مسؤول، لكن لو جزأنا وقسمنا اختلف الأمر. فهذا الذي أنفق عليه إذا كان فقيرا ثم غدا بذلك لأنه فقير ثم غدا بالإنفاق عليه إيش غنيا، شو صار؟ منفق. صار لازم يكون في الدنيا غريبا، كأنك غريب أو عابر السبيل، تحت التوجيه النبوي الدقيق. وهنا آتي على شاهد أيها الإخوة، رسولنا الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا سعد بن أبي وقاص في الصحيحين وغيرهما يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجتي أو حجة الوداء لوجع كان بي اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد اشتد الوجع بما ترى، ولا يرثني إلا ابنه، يعني عندي بنت وحدة، بنت وحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله، يعني النصف. قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، أو شك الراوي، أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وظيفتك استثمار ما في يديك بقضية أن تكفيهم، ثم يتعدى هذا الخير بعد الإكفاء، بعد الاكتفاء، إلى الغير. وإنك أن تتصدق بصدقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، أو بعمل إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في امرأتك، في فمها. فإن العلماء قالوا: إنها النفقة على الحس والمعنى للجلال والجمال. فالجلال إنفاق، لأن الإنفاق قطع من المال. من ذا الذي يقرض الله القرض؟ شو هو القطع؟ يقتطع الإنسان من ماله يعطيه لغيره، هذا جلال، هذا مخالفة نفس. في قضية إطعام زوجتك تحقق الفرض، والفرض مقدم على السنة، واضح ولا لا؟ قال بعض العلماء: حتى قضية التحبب لك فيها أجر عظيم، كأن تتحبب إليها فيما أمرك الله عز وجل به من الإنفاق، أن تحمل بيدك لقمة ثم تضعها في فيها، يعني النفقة مع التلطف. لاحظ، يعني نظر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى نقطة أو ركيزة هامة من ركائز المجتمع، ما هي؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجه الناس إلى أن يكون كل واحد منهم غريب، كأنه غريب أو عابر السبيل، جعله غير متعلق بالدنيا. فإذا جعله غير متعلق بالدنيا، عد الحق عز وجل بنيته الصادقة خيره إلى غيره مع البركة. فإذا تعدى الخير إلى الغير، توسعت دائرة استمرارية الحياة وبناء المستقبل. والمستقبل لهذا الخير هكذا منهجه، كأنه غريب كما قلنا في بداية الكلام، أو عابر سبيل. الجانب الهام أيها الإخوة، أن المرأة إذا ذاق حلاوة الإيمان وعلم أنه إنما يقرض الله عز وجل وهو مستغن عنه، ثم علم أن التعويض يأتي في العاجلة والآجلة، وأن بركة الحياة تأتي من خلال استنباع السعادة من الداخل، حينما تتوطد هذه العلاقة بين العبد وربه يشعر بقيمة ما يفعله. لذلك جاء الأمر عبر التحبب. يا ابن آدم، للحق عز وجل كما قلنا في الخطبة الماضية، غني عن أن يستقرض، يستقرض ما يملك جل جلاله، غني عن أن يستقرض، لكنه تحبب، لكنه يعني توجيه أو وجه ارتقاء ترقي لهذا العبد المقرض المتصدق المنفق على غيره. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا تحبب، كالتحبب في حق عيادة المريض، ولو زرته لوجدتني عنده. بإيش؟ بالإمداد، بالعافية، بالتجليات، باستجابة الدعاء من العائل والمريض. هكذا يكون التكافل. وأقول أيها الإخوة، هكذا تبرز قضية الطاعة من خلال استنباع الطاقة. لا يأتيني رجل لكع يدعي أنه مختص بعلم الطاقة وهو بعيد بعد السماء عن الأرض عن خالقها، كما أقول دائما، كما أقول دائما، يقول دع أو ضع هذا اللون من الخضرة من المستنبت في زاوية كذا من البيت، دون أن يوجه نفسه ويوجه خيره غيره إلى أن هذا العرق الأخضر نبعت طاقته من أنه يذكر الله، بدليل أنه حتى يخفف العذاب عن البيت إذا وضع منه على قبره، لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. شق جريد خد نقل لما شهد أن رجلين معذبان في قبريهما وعلى المباشرة، لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لأن قال العلماء لأن العرق الأخضر يذكر الله. من أين تأتي الطاقة؟ من أين؟ من عطاء وإمدادات الخالق. ثم يأتيني لكع لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ولا يعلم شيئا من كتاب الله، وربما هو بعيد عن أحكام الله وشرعه، يريد أن يتكلم في الطاقة. عن أي طاقة تتحدث؟ عن أي طاقة تتحدث؟ حدث عن أي موجود تتحدث وأنت لا تعرف موجوده؟ نحن بحاجة إلى شهود الغني المتصرف في العباد حتى نستغني عن شؤوننا كلها به جل في علاه. من هنا لما نزلت هذه الآية الكريمة، كان من جملة الصحابة الأغنياء سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه، سمع الآية، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال يا رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أو يستقرض منا ربنا؟ قال نعم. قال هات يدك، مد إيدك، إني أقرضت ربي حائطي، أي بستاني، عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قديش في كم نخلة؟ 600 نخلة. ثم انطلق مسرعا. لحظة، هلا هذا متن بدنا نشوف الشرح، هذا كلام بدنا نشوف العمل. قديش في اليوم كثير منا بيحلفوا أيمان مغلظة ولا يعولون على أنه قد يكون يمينا منعقدة، يمين منعقدة أو يمين غموس أو ما شابه ذلك، أو غموس أو ما شابه ذلك. لا نعول على هذا لأننا لا نعرفه، لو كنا نعرفه لتغير الحال منا تغيرا جذريا أيها الإخوة. انطلق مسرعا إلى بستانه وأم الدحداح وبعض أبنائها فيه، فقال يا أم الدحداح اخرجي، اخرجي سريعا من هذا الحائط، من حائطه. يا أم الدحداح قالت لبيك. إذا كانت صالحة للغاية كزوجها صحابية جليلة، لبيك، قد أقرضت حائضي ربي، حائطي ربي، أقرضته لله عز وجل. فخرجت وألقت كل شيء معها من التمر حتى ما مع أبنائها، وهي تترجم بلسان حالها قبل قالها أنها تجارة رابحة. لما؟ قال لأنها مع الله. إذا بالإعلان من علياء الله، كم من عذق لأبي الدحداح، رداح ثقيل لأبي الدحداح، أي في الجنة. المخبأ هناك، التحف على كمالاتها وجمالها وألقها هناك، هنا موضع عبور وتنتهي الحياة. فقط أنا أقول، أنا جبت مثال وإن كان يعني لونا من ألوان الحكمة ضالة المؤمن. يأتيني زيد من الناس فينظر مثلا إلى فيلم في التلفاز فيقول، كلنا ذاك الرجل، خليني يكون أنا شفاف وصريح، هذا الممثل بذكرني بأبي، وكذا بيصير بعد، وهذا الفيلم عمره كذا وكذا، وكل ماتوا حتى أبوه مات، ونقف عند هذا الحد ولا نفكر إلى أين ذهبوا، إلى نعيم أم إلى جحيم، وهل أبوك في ركابهم أم لا. هنا النقطة، والعمل السيء ما زال جاريا ماشي، والناس عم تشوفه، والأوزار محمولة على ذلك السبب. أما ما تقدم من خيرات ومبرات مستثمرة عند من؟ عند من عنده التجارة لا تبور. ختاما، قد يأتيني من يقول يا سيدي أنا والله أتمنى أن أكون منفق، مو منفق عليه، اسمع معي، معي هالمئة ليرة، هالخمسمئة ليرة، هالألف ليرة، ما عاد أحسن مئة ليرة، إيه هالألف ليرة هي كحد أدنى صارت مثل العشوائيات، نحمد الله ونرضى. طيب أنا إذا صدقت بخمسمئة وخليت خمسمئة، عند مين الجواب؟ عند الحبيب صلوا عليه. شو قال؟ سبق درهم، درهمين، مئة ألف درهم. رجل عنده درهمان فأخذ واحدا فتصدق به، ورجل عنده مال كثير فأخذ منه مئة ألف درهم فتصدق به، أما الأول فتصدق عند الله بنصف ماله، وأما الثاني فتصدق بجزء من ماله ربما أو بعض ماله، أقل من النصف كثير، كثير مال كثير. أرأيت إلى تجارتك مع الله؟ أيها التجار كونوا من الأبرار، وحذاري من أن نحاسب على لقمة عيش الجائعين. نعم نحن محاصرون، ولكن ليكن حصارا كحصار من رقاهم الله سبحانه وتعالى إلى عليائه فرجعوا بالمعرفة وطرائف الحكمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فرج الله كربتهم. والله نحن على موعد، لأننا في الشام، والشام بسر أوليائها وأبدالها بإذن الله تبارك وتعالى لن تركع إلا هي بأهلها إلا لوجه ربها، ولن تكون إلا راضية بما يقضيه خالقها، شاء من شاء وأبى من أبى، ولو بعد حين سيذل الله عز وجل كل من أراد أن يسيء إليها وإلى أهلها. والأيام بيننا أيها الإخوة، هذه عقيدتنا، يقيننا، لأن بركة هذه البلاد لا يمكن أن تنقطع. كيف؟ والداعي رسول الله صلى عليه، اللهم بارك لنا في شامنا، فأشار إلى البركة عبر دعائه، ومن جانب آخر إلى شرف النسبة، فنسبنا إليه، فأنتم به معه صلى الله عليه وسلم. فهل نحن معه على المعنى المطلق؟ تنسوا لسيدنا النبي؟ الله 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 يا عباد الله، هذا هو الغنى بعينه. اللهم وفقنا لما ترجوه أرواحنا من الشوق إلى الوطن الأول، واجعل هذا العبور في هذه الحياة الدنيا عبورا مباركا يسيرا، كمركب على لجة بحر يكون مركب السلامة إلى الوصول بحسن الختام بحرمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، مع من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا، وارحم ضعفنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا من نفوسنا. يا ربنا يا رجاءنا يا قوي يا متين، كن لنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك. يا أرحم الراحمين، عجل المفرحات بحرمة سيد السادات. يا رب يا رب، أنت تعلم أنك غايتنا، وأن سيدنا محمدا حبيبك وسيلتنا، ففرج كربتنا يا أرحم الراحمين، وأنت أعلم أنه ضاقت حيلتنا لكن فسحتها بنور هذا الإيمان الذي مننت به علينا. كن لنا ولا تكن علينا، ومن علينا بتمام العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيثا سحا طبقا مجللا عاجلا غير آجل، بمنك وفضلك وكرمك وجودك لا بإساءاتنا يا رب العالمين، فإنه منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، فعاملنا بكرم من عندك ولطائفك يا أرحم الراحمين. عرفنا النعم بدوامها ولا تعرفنا إياها بزوالها، وارزقنا الحب فيك كرامة لحبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم بحرمة كل ذي حرمة عندك، إلا ما كشفت هذا البلاء وهذا الكرب عنا وعن جميع المسلمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، وتنير بها قلوبنا، وتيسر بها أمورنا، وتستر بها عيوبنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتعفو بها عن زلاتنا، وتحببنا بها إلى بعضنا، وتنير بها صدورنا بشرح دائم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.